السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة للأنباء ونبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني نجح بصموده في التصدي للحظر الأمريكي على البلاد. طهران تعلن أن المفاوضات في فيينا هي مع دول 4+1 وليس مع واشنطن. انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للقوات الأمريكية في بابل وسط العراق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني أن التراجع الذي أبدته أمريكا في مواقفها الأخيرة ونبرة التواضع التي تتعاطى بها في خطابها تجاه إيران يعود إلى اقتدار إيران وانتصارها. وأشاد الدكتور حسن روحاني بصمود الإيرانيين في التصدي للحظر الأمريكي، وقال أن الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة دفعت بها إلى العزلة، مشيرا إلى ما حققه الشعب من انتصار في الحرب الاقتصادية وإفشاله ضغوط أمريكا القصوى. وأكد روحاني نجاح إيران في تحقيق جميع أهدافها وطموحاتها في مجال التقنية النووية، وأضاف لقد أثبتنا قدراتنا النووية من خلال العودة للتخصيب بنسبة 20%، واعدا بتدشين مشاريع استراتيجية جديدة خلال الأيام القادمة. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس وفدها المفاوض في فيينا أن المفاوضات هي فقط مع دول 4+1 وليس لدينا مفاوضات مع الولايات المتحدة بتاتا. وقال السيد عباس عراقشي أن مجموعات العمل ستواصل أنشطتها حتى يوم الجمعة، وبعد ذلك ستعلن النتائج إلى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، مؤكدا إذا أصبحت المفاوضات مضيعة للوقت فسوف نوقفها. وأضاف عراقشي أن إيران لم تناقش اقتراح تنفيذ مبدأ خطوة بخطوة، بل سيتم تنفيذ جميع الخطوات التي يجب اتخاذها في خطوة واحدة وحاسمة تحت عنوان الحالة النهائية. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الصناعة النووية في البلاد لن تتوقف أو تتبطأ بعد الاتفاق النووي. وقال علي أكبر صالحي أنه سيتم على أعتاب الاحتفال بيوم الصناعة النووية إزاحة الستار عن 133 منجزا في مجال الصناعة النووية. وأشار صالحي إلى امتلاك إيران 15 نوعا من أنواع أجهزة الطرد المركزية التي تقوم بعملية التخصيب، فيما كان لها نوع واحد فقط عام 2013. وقال إن معدل إنتاجنا من الكعكة الصفراء قبل الاتفاق ما بين 4 و5 أطنان، فيما يبلغ الآن 35 طنا. شدد وزير الخارجية محمد جواد ظريف على رغبة إيران وكازاخستان في توسيع العلاقات الثنائية، وقال إن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تربط بين البلدين. جاء ذلك عقب لقاء وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الكازاخستاني مختار تيلوباردي بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان في ثالث محطة لدى جولته الإقليمية في دول آسيا الوسطى. كما وقع الوزيران وثيقة للتعاون الثنائي بين إيران وكازاخستان تضمنت 15 بندا، فيما أكد ظريف أنه أجرى محادثات ممتازة مع المسؤولين في كازاخستان تناولت مواضيع إقليمية ودولية مهمة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تعرض السفينة التجارية الإيرانية سافيز لأضرار ضئيلة في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي. وأوضح سعيد خطيب زاده أن السفينة تضررت بالانفجار ويجري التحقق من مصدره وطبيعته. وأشار إلى أن السفينة التجارية سافيز متوقفة في البحر الأحمر وخليج عدن وفقا للتنسيق الذي جرى مع هيئة الملاحة الدولية، وأن مهمتها هي توفير الأمن للملاحة البحرية والتصدي لقراصنة البحر، وهي بمثابة محطة دعم فني وتقديم خدمات لإيران. وأكد خطيب زادة إلى أن الحادثة لم يسفر عن وقوع ضحايا، إلا أن التحقيق متواصل حول أسباب وقوع الانفجار ومصدره. حول استهداف السفينة التجارية الإيرانية سافيز، نستمع إلى ما يقوله الخبير السياسي الدكتور حسن هاني زادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. جاء هذا الهجوم على السفينة الإيرانية قبالة شواطئ إريتريا في البحر الأحمر جاء تزامنا مع بدء المفاوضات بين إيران والدول زائد واحد في جنة للتغطية على مخرجات هذه المفاوضات. بطبيعة الحال هنالك أنظمة إقليمية هي التي حسب المعطيات الأولية الموجودة هي التي قامت بهذه العملية الإرهابية التي تشكل تهديدا على أمن الملاحة البحرية. هنالك أصابع اتهام تشير إلى ضلوع الكيان الصهيوني وحليفة هذا الكيان النظام السعودي في الفرق لهم على هيكلية السفينة الإيرانية. نعم، إيران شكلت لجنة فنية لدراسة الموضوع والتأكد من ضلوع السعودية والكيان الصهيوني وراء هذا الحادث ضد هذه السفينة الإيرانية، ومن ثم تتخذ القرارات المناسبة ابتداء من طرح الموضوع على مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، ومن ثم هنالك اتخاذ قرارات وإجراءات مماثلة أو لصد مثل هذا التكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية.
أعلنت مصادر أمنية عراقية أن رتلا لوجستيا تابعا للقوات الأمريكية تعرض لتفجير بعبوة ناسفة اليوم على الطريق السريع في محافظة بابل وسط العراق دون وقوع خسائر بشرية. من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن عملية الأسد المتأهب التي انطلقت في 9 آذار الماضي لملاحقة بقايا داعش جنوب غرب الموصل أسفرت حتى اليوم عن مقتل أكثر من 85 أرهابيا وتدمير 120 كهفا وموقعا لفلولهم المهزومة. على الشأن البحريني، ناشد ناشطون بحرينيون أحرار العالم بالتحرك لإنقاذ السجناء الذين يصارعون وباء كورونا وبطش أجهزة الأمن في سجون النظام البحريني. الناشطون الذين عارضوا وسما تحت عنوان أنقذوا سجناء البحرين أكدوا أن معاناة السجناء ليست وليدة الظروف التي خلقها الوباء، بل كانت سجون النظام بؤرة للأوبئة والأمراض المزمنة على الدوام. واعتبروا أزمة السجون أزمة ممنهجة تمارسها السلطة كجزء من خطتها لتعذيب السجناء دون أي اعتبار لقوانين حقوق الإنسان. يذكر أن معتقلا بحرينيا في سجن جو استشهد أمس جراء معاناته من إصابة سابقة على أيدي قوات الأمن وعدم تلقيه العلاج المناسب. أكدت دمشق أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمثل دليلا على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سوريا. ودعا مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ الدول الأعضاء في المنظمة إلى رفض المشروع لحماية المنظمة من حظر تحويلها إلى منظمة من منظمة فنية إلى منصة للولايات المتحدة وحلفائها لممارسة الضغوط، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل عملها والتعاون معها. وجدد المندوب خلال جلسة لمجلس الأمن إدانة سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف. مستمعين الكرام، نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني نجح بصموده في التصدي للحظر الأمريكي على البلاد. طهران تعلن أن المفاوضات في فيينا هي مع دول 4+1 وليس مع واشنطن. انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للقوات الأمريكية في بابل وسط العراق. نهاية النشرة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نرحب بكم كل الترحيب ونبعث لحضراتكم خالص تحايانا في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر قمة أخرى من قمم الأدب الروائي العالمي، حيث الروعة في العرض والتصوير والذروة في تصوير الأحاسيس والمشاعر الإنسانية السامية وخفايا الحياة وأسرارها يقدمها لنا الكتاب الروائيون العالميون. رافقونا أيها الأعزاء بين رحاب ما أعددناه لكم في هذا الأسبوع. أعزائنا، رابندرانات تاغور عبقري آخر من عباقرة الشعر والأدب وصفه غاندي بأنه منارة الهند، هذا الرجل الذي سحر الغرب بكتاباته ثم انتشرت ترجماته في العالم كله حتى استحق جائزة نوبل للآداب عام 1913 عن شعره وروايته الأشهر البيت والعالم. لقد أبدع طاغور على مدى نحو 60 عاما من العطاء الثر المتواصل، فكان معلما روحيا بالدرجة الأولى، ومجددا أدبيا واجتماعيا، وفيلسوفا وروائيا ومسرحيا، بل ورساما، وقبل ذلك كله شاعرا. كان ينهل من إرث روحي عريق من الشرق وبالتحديد في البنغال، ومن تجربة داخلية عميقة كانت ينبوعا لا ينضب للإلهام والإبداع. كان والده من كبار روحانيي البنغال، وكان يعيش في عزلة مستمرة لا يتركها إلا لضرورة الاستمرار وتجدد الحياة. وهكذا نشأ رابندرانات تاغور في جو من الحساسية والشفافية، وكشفت له زيارتان قام بهما لوالده في الهملايا عن آفاق جديدة وعن تجربة صوفية كان لها أثر كبير في حياته، ويمكن اختصارها بعنصرين: محبة الطبيعة ومحبة الله سبحانه وتعالى. وبأسلوب يفيض شعرية يقدم لنا تاغور روائعه الشعرية والروائية، فقد كان المدافع عن الإنسان في كل مكان، ولا يعرف في دفاعه حدودا ولا سدودا، ولا يفرق في تقديره للإنسان بين جنس وجنس، ولا بين لون ولون، ولا بين دين ودين. كان يرى الإنسان قدسيا لأنه الصورة التي تتجلى فيها قدرة الله القادر وعظمة الخالق على الأرض، وكان يحب الإنسان أي إنسان ويقدس حقه ويجهد في سبيله. أعزائنا، ولد رابندرانات تاغور شاعر الهند وفيلسوفها عام 1857 في القسم البنغالي من مدينة كالكتا، وتلقى تعليمه في منزل الأسرة على يد أبيه ديبندرانات، وكذلك على يد مدرس كان عالما وكاتبا مسرحيا وشاعرا. درس تاغور اللغة السنسكريتية، لغته الأم وأدابها، واللغة الإنجليزية، وأنشأ مدرسة فلسفية معروفة باسم فيسفا بهاراتي أو الجامعة الهندية للتعليم العالي في عام 1918 في إقليم شانتي نيكتان بغرب البنغال. تميز تاغور بنبذه لفكرة التعصب التي سادت بين كثير من الطوائف والأديان في الهند المقسمة، وتجلى ذلك في روايته جورا التي فضحت التعصب الهندوسي، فتسبب ذلك في استياء أهله، فسافر إلى إنجلترا عام 1909 لينال الشهرة بعد ترجمة العديد من أعماله للغة الإنجليزية. كما امتاز تاغور في سلوكه وأعماله بمحبة الإنسانية جمعاء بدلا من التمسك بالحب الفردي والخاص، وكان ذلك بعد فقده لأمه وانتحار شقيقته، وكذلك وفاة زوجته وثلاثة من أطفاله ووالده. وقد اختلف مع الزعيم الروحي الهندي غاندي الذي اعتمد على بساطة العيش والزهد كسلاح لمقاومة الاستعمار الإنجليزي، وهو ما رآه تاغور تسطيحا لقضية المقاومة. قدم تاغور للتراث الإنساني أكثر من 1000 قصيدة شعرية و 25 مسرحية والعديد من الروايات والقصص، إلا أن روايته البيت والعالم بقيت العمل الأكثر شهرة، وقد نشرت هذه الرواية مسلسلة في الصحف، ثم صدرت في كتاب عام 1916. أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج قمم في الأدب العالمي. أعزائنا، رواية البيت والعالم تطرح فيما تطرحه موضوع المرأة وإن كان بشكل مبسط، وهو أمر يسهل استدراكه بعد قراءة الرواية وربطها بالعنوان. فالعنوان الأصح هو بين البيت والعالم، لأن انتقال المرأة من الأقسام الداخلية للبيت في الهند، والتي كانت بشكل أساسي مكان إقامة النساء وحيث كان محرما عليهن أن يجلسن خارجه، إلى قاعة الاستقبال حيث يمكن فيها أن تتحرك المرأة بحرية وتلتقي بالناس بعيدا عن توافه نساء الحي، هو جزء مهم من حرية المرأة في ذلك الوقت في بلد مثل الهند. ففي هذه المسافة الصغيرة تنتقل المرأة إلى مسافات شاسعة على مستوى حريتها وشخصيتها وحياتها، وهو ما ركز عليه طاغور في الرواية. وتتوضح في النسق العام للرواية ثلاث شخصيات رئيسة ستشكل فيما تشكل أقطابا لحب تتنزعه الشهوة والمصالح والإنسانية والصدق والخيانة، ويشمل بمالا زوجة المهاراجا نيكيليش، وهو أرستقراطي ذو ثقافة إنجليزية تتداخل مع آراء ليبرالية وإنسانية عالمية. أما سانديت الرجل الثاني في حياة بمالا فهو صديق نيكليهش، مناضل وطني ناشط ولكن بشخصية وتوجهات مختلفة تماما عن زوجها ذي الأخلاق العالية والتوجه الاستبطاني، فهو عدواني يعرف كيف يصل إلى ما يريد مهما كانت الوسيلة. ومع إحساسها برغبته في خلخلة حياتها ومحاولة استمالتها تحت مسميات متنوعة، إلا أن تجسيده للشخصية الناشئة الطامحة إلى الوحدة والاستقلال التام هو ما فتنها حقيقة وشدها إليه، ولعب دوره في ذلك اعتباره أن بمالا كاملة الصفات كرمز للأمة، وإن كان ذلك موقفا ظاهريا لاستمالتها وشدها إليه. أعزائنا، بين هذه الشخصيات الثلاث تتشكل الرواية، إذ يقسم الكاتب الرواية إلى ما يشبه الأبواب، كل واحد معنون باسم أحد الشخصيات الثلاث، فمرة بمالا ومرة نيكليهش وأخرى سانديت عبر بوح ذاتي أشبه بكتابة مذكرات، لكنه يتعدى ذلك إلى أنه يتفاعل مع الحاضر وينفتح على قضاياه التي تتسع لحظة بلحظة. فكل واحد من هؤلاء يروي من زاويته حكاية هذا المثلث الغرامي من وجهة نظره الخاصة، وينسحب الأمر على القضايا المطروحة في ذلك الوقت والتي تمثل أفكار طاغور التي طرحها في أكثر من مجال، كفكرة الأمة مثلا، سواء كمفهوم نظري أم كسلوك كره للأجانب على سبيل المثال. بهذه الطريقة يستطيع طاغور أن يختلق عملية تدوير للحكاية، وهذا التدوير يكون قادرا وبشكل دقيق على الغوص عميقا في الشخصية وفضح كل ما تخفيه وقول كل ما تتجنب قوله عبر هذا البوح الذاتي، أو لنقل عبر هذا التداعي المتراكم. هكذا نستطيع ببساطة أن نقرأ أن نيكليهش أراد من بمالا أن تتجاوز عتبة نساء الحي وأن تتحرك في قاعة الاستقبال لتتمكن من الاجتماع بأصدقائه وأن تهتم بقضايا أكبر من توافه الحياة المنزلية، رغم مقاومتها في البدء، وهي الخطوة الحقيقية للخروج من البيت باتجاه العالم، وهي خطوة لم تكن سهلة على بمالا، لكنها رضخت لها فيما بعد عندما وجدت دافعها الشخصي وعبرت عنه برغبتها في لقاء سانديت بعد خطاباته الحماسية حول القضايا القومية المتقدة التي ألقاها على حشود الجماهير، إذ شعرت أنها ألهمت لاتخاذ الخطوة الجريئة في الجهاد الوطني. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لقد افتتنت بملابي سانديت لأن موقفه القومي كان أكثر حماسة وإبهارا وسحرا من موقف زوجها المسالم المعتدل، وشاركت بمالا في مناظرات ونقاشات في حفلات رسمية مع سانديت حول أجندتهم السياسية بعد استهانتها بنظم الأجنحة الداخلية للبيت وبواجباتها المنزلية الرتيبة، وبالتالي كسبت بجهدها ثقافة سياسية واجتماعية بانية لنفسها ركنا خاصا في نطاق عالمها المنزلي والاجتماعي والسياسي. لكن الأمر أبعد من ذلك، فقد ساعدت شخصية بمالا في تكوين أفكار مستقبلية ومثل وقيم للأنوثة الهندية عامة، وأعطت استقلالية ذاتية لنساء ذلك العصر، وطرحت فوق ذلك كله مفهوما بديلا للذكورة ومفهوما جديدا لمنظومة القيم بكاملها كي تكون أكثر ملائمة لمفهوم الرجولة الحقيقية. لعل الأهم في رواية طاغور أيها الإخوة والأخوات تلك التقنية المبتكرة التي جذبت الكثير من النقاد بدءا من الناحية السايكولوجية، من حيث قدرتها على استخلاص الفردية العالية النبرة، وذلك بالمواجهة العنيفة المدمرة بين الإنسان وذاته وبين ما حوله، انتقالا إلى الناحية الفنية من حيث ممارسة أشكال بارعة متنوعة من السرد بصيغة المتكلم، بمعزل عن تشابك السرد لأبطال الرواية الثلاثة والذي يروي فيه الحدث الواحد من منظورين مختلفين. مستمعين الأفاضل، إذا كان البيت في العنوان قد ينحصر في العالم الداخلي، فإن المقصود به هنا أمران: البيت بأجزائه كغرف، والبيت الداخلي الذي هو النفس البشرية، أي الداخل الذي هو أعماقنا. أما الخارج الذي يبدأ من الخروج من السكن الداخلي للنساء إلى غرفة الاستقبال، حيث تستطيع المرأة أن تخطو الخطوات الأولى صوب تحقيق وجودها كامرأة وإنسانة إلى العالم الخارجي، حيث يقبع الفقراء والكادحون والمهمشون والمهددون في لقمة العيش. ونيكيليش هو الذي يمتلك النظرة البعيدة التي يستطيع بها اكتشاف حياة الضيق والمعاناة التي يعيشها أولئك المعدمون، والتي هي مهددة إلى حد بعيد باستغلال سانديت لأيديولوجيتها الوطنية التي يمارسها عليهم بطريقة حادة ومغلوطة. من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى ذلك العالم الذي تم إفقاره وتشكيله بأفكار أصولية متعصبة للطبقة الاجتماعية والطائفية وبالخرافة وعدم التسامح الديني، وحتى بالتعصب المبالغ فيه للمنتجات المحلية ورفض البضائع المستوردة، وهي أمور يرفضها نيكيليش ويطرحها بأسلوب وأفكار خاصة به. هنا يجب أن نشير إخوتنا وأخواتنا إلى أن الرواية تنتقد محاولات حركة ما يسمى في الهند بالسو داشي، أي مقاطعة البضائع الأجنبية التي اتخذت مظهرا وطنيا لكنها كانت ذات أهداف اقتصادية قصيرة المدى برؤى لا تستشرف الأهداف البعيدة، وتدوس فوق المعيشة الهزيلة للإنسان دون رحمة أو رادع أخلاقي، مستخدمة الطقوس الشعبية لاستخدام واستغلال التزلف للأمة، لكن مقاصدها النهائية هي تغطية أرباح القادة الذين يسحرون الشعب. وهكذا أعزائنا، فإن طاغور لم يتقصد في رواية البيت والعالم الحكاية كرمز بأشخاصها، بل ما أراده حقيقة على حد تعبيره هو رجع الصدى للدموع والألم والفرح عبر الفعل وعبر رد الفعل الإنساني داخل الإنسان وفيما حوله، سواء بالنسبة إلى المرأة أم الرجل. بهذا ننهي إخوتنا المستمعين الأطائب استعراضنا لرواية البيت والعالم أو بين البيت والعالم لشاعر الهند وفيلسوفها وأديبها رابندرانات تاغور، على أمل أن نلتقيكم فوق مشارف قمة أخرى من قمم الأدب الروائي العالمي. أستودعكم الرعاية الإلهية، شاكرين لكم حسن مرافقتكم لنا. تقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. مستمعين الكرام، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم سنتناول موضوعا طالما أثار مشاكل كثيرة وأدى إلى عواقب كبيرة، فهو موضوع يكاد يتكرر أو يكون مشابها في هذه العائلة أو تلك، نظرا لتشابه الأسباب التي تدعو إليه. إنه باختصار موضوع سنتناول فيه غيرة النساء. وقبل أن نترككم لسماع قصة ربة البيت وداد وكيف وضعت حياة زوجها في مواقف محرجة كاد على أثرها أن يفقد عمله، نذكركم بأننا سنكون مع لقاء ضيفين من ضيوف البرنامج الأعزاء، وهما لحلقة اليوم سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، والدكتورة أميرة برغل الأخصائية التربوية من لبنان، فكونوا معنا.
أحبتي المستمعين، وداد امرأة في الثلاثين من العمر، تزوجت عندما كانت في العشرين بابن عمها ناصر، وناصر زوج مثالي يعمل موظفا في إحدى دوائر الدولة. لم يبخل عليها بأي شيء، فقد كان كثير الاهتمام بها، لم يقصر في توفير طلباتها، ولم يحب غيرها أبدا حتى قبل أن يرتبط بها. لذلك كانت وداد تحبه أيضا وتوفر له بالمقابل كل أسباب الراحة والعناية. وهكذا استمرت حياتهما يوما بعد يوم دون أي مشكلة تذكر. ذات يوم بعد أن عاد ناصر إلى البيت، كانت الفرحة تملأ قلبه والابتسامة لا تفارق وجهه. نادى على زوجته: وداد، أين أنت يا وداد؟ أين أنت يا زوجة العزيزة؟ خرجت من غرفتها مسرعة، ثم قالت وهي مندهشة: ما بك يا زوجي العزيز؟ أراك على غير عادتك، ماذا جرى؟ قال لها: ألا تعلمين؟ فقد جازاني الله خير جزاء ومنحني ما كنت أنتظره منذ سنوات. بانت الفرحة بسرعة على وجه وداد، وقالت له: بالله عليك قل لي، بماذا جزاك الله؟ قال لها: لقد أصبحت مديرا، منذ يوم غد سوف أكون أنا مدير الدائرة التي أعمل فيها، وسوف تكون مهام عملي كثيرة. وبنوع من المزاح قال: ربما لا أستطيع أن أرد عليك حتى لو اتصلت لأي سبب كان. ردت عليه بمزاح أيضا: لا بأس، إذا كنت لا تريد أن أتصل فلن أتصل بعد ذلك. ضحك الزوجان وراحا يتناولان الطعام معا، والفرحة تملأ قلبيهما. مرت الأيام والشهور، وأصبح ناصر كثير الالتزامات في عمله، ولم يعد يتمكن من العودة إلى البيت مبكراً كالسابق، حيث كان في بعض الأحيان يتصل ويعتذر لزوجته، بل في أوقات أخرى كان لا يرد على اتصالاتها. وهنا بدأت الشكوك تتولد لدى الزوجة وداد، التي أخذت تتساءل مع نفسها: أنا زوجته منذ ما يقارب 10 سنوات، أعرف طباعه كما أعرف أخلاقه، فهو ليس من هؤلاء الرجال الذين يقيمون علاقات متعددة مع النساء، وليس من هؤلاء الرجال الذين يحبذون السهر خارج البيت مع الأصدقاء ويتركون أسرتهم. إذن لماذا بدأ ناصر لا يرد على اتصالات بعض الأحيان؟ ولماذا تغيرت طباعه منذ أن أصبح مديرا؟ لا، بل إنه ما عاد يشتري لي أشياء جميلة كالسابق ولا يهتم بي. أسئلة كثيرة كانت تصول وتجول في بال وداد، لذلك قررت مع نفسها أن تراقبه حتى يطمئن قلبها. ولكن هل حقا اطمأن قلبها؟ ذات صباح لم يذهب الزوج إلى عمله، كان مستغرقا في نومه. نهضت الزوجة قبله وانتهزت الفرصة لتفتش في حقيبته. فتحتها، بعثرت الأوراق، فتشت في جيوب الحقيبة الداخلية، لم تجد شيئا. ثم توجهت إلى ملابسه، مدت يدها في هذا الجيب ثم في الجيب الآخر، توقفت برهة وقالت مع نفسها: ما العمل الآن يا إلهي؟ لم أعثر على شيء، فربما قد أخفى عني، نعم، فهو زوجي وأعرفه، إنه ذكي جدا، لكنني سأستمر بالبحث. هي فرصة لا تعوض أن يكون نائما، وأنا أبحث مثل ما أريد. لذلك حاولت وداد مرة أخرى، مدت يدها في جيب الجاكيت، هنا لا يوجد شيء، وهنا في هذا الجيب أيضا لا يوجد شيء. وفجأة، ما هذه؟ إنها ورقة، يا إلهي إنها رسالة. فتحتها بسرعة وبدأت تقرأ أسطرها. ارتبكت بعض الشيء، لم تدري ماذا تفعل، فكلماتها لا تخص العمل. استمرت بالقراءة ثم توقفت عند هذه العبارة: لأنك رجل شهم ولا أعرف كيف أشكرك، فقد أتمنى لك الحياة السعيدة، وتأكد بأنني سوف لن أنسى ما قمت به من أجلي. وبعد أن تأكدت وداد بأن كاتب الرسالة امرأة، ظنت على الفور بأن زوجها على علاقة عاطفية معها. قالت في نفسها: لهذا السبب كان يتأخر عن البيت. حاولت أن تخفي الرسالة، ولما أرادت العودة إلى غرفتها سمعت صوت الموبايل العائد لزوجها يرن. أسرعت إليه فوجدت المرأة صاحبة الرسالة تتصل. ترددت كثيرا، هل تجيب أم لا، وهي تنظر إلى الاسم بحقد شديد وغيرة شديدة. قررت مع نفسها بأن ترد نعم، فتحت السماعة وقالت بعصبية: ألو ألو، تفضلوا. وهنا انقطع الاتصال. فتأكد لوداد أن هناك علاقة قوية تربط بين زوجها وتلك المرأة، ففكرت في طريقة تبعد من خلالها زوجها عن تلك المرأة. لما استفاق ناصر وجد أنه قد استغرق في نومه كثيرا، فحاول ارتداء ملابسه بسرعة. ولما أوشك على الخروج اعترضته وداد بتحية الصباح، ثم قالت له: أعددت لك فطورا شهيا. اعتذر ناصر وقال: لا أستطيع، فقد تأخرت، فاليوم عندي اجتماع مهم مع مدراء الأقسام، ربما أتأخر أيضا عن العودة مساء. وهنا بدأت وداد تشعر بالغيرة أكثر، لأنها ظنت من جديد بأن زوجها يحاول أن يخفي حقيقة علاقته مع تلك المرأة. لذلك أصرت على أن يتناول طعام الفطور معها. ورغم محاولات الزوج، إلا أن ناصرا لم يفلح في إقناع زوجته بالخروج دون أن يأكل شيئا. فهل تعرفون أعزائي المستمعين لماذا كانت وداد تصر على أن زوجها يتناول الفطور معها؟ إليكم ما حدث. لقد وضعت وداد منوما في الأكل كوسيلة لمنع زوجها ناصر من الخروج، ولو لهذا اليوم فقط، حتى تعثر على حل آخر يكون كافياً لقطع العلاقة التي ظنتها وداد بين زوجها والمرأة التي كتبت له الرسالة. تناول الزوج فطوره، وما هي إلا لحظات حتى بدأ يشعر بالنعاس وعاد إلى النوم من جديد. فرحت وداد بفعلتها، لأنها أطفأت نار الغيرة التي بداخلها. راحت تفكر بطريقة أخرى أكثر حبكة وأكثر فائدة، فاتصلت بمكان عمله وادعت بأن زوجها سوف لن يأتي إلى العمل بسبب مرضه، وأن الطبيب لم يقل متى سيشفى بشكل كامل. أحبتي، كان كل ما يشغل وداد هو أن تمنع زوجها من الخروج. لذلك عندما استيقظ مساء كان مدهوشا لا يعرف ماذا حل به بالضبط. وحين سأل زوجته قالت له: يا عزيزي، لقد ساءت حالتك فجأة وفقدت وعيك، ثم سقطت على الأرض وأنا على الفور اتصلت بالطبيب، فجاء وعالجك ثم أعطاك بعض الأدوية ونصح بعدم خروجك إلا بعد أسبوع على الأقل. تعجب الزوج من قول زوجته، حاول أن يتذكر بعض الأمور، فتذكر مباشرة موعد الاجتماع، لذلك طلب أن تتصل وداد بالدائرة، وهنا قالت له: سوف آتيك بالهاتف. نعم، يجب أن تتصل أنت بنفسك، لكن عليك أن تأخذ دواءك بسرعة. أخذ الزوج المسكين الدواء ثم عاد إلى النوم مرة أخرى. مستمعينا، وهكذا تمكنت الزوجة من أن تحبس زوجها ناصرا في البيت من خلال إعطائه المنوم دون أن تدرك حجم الكارثة التي ستصيب زوجها. فقد ساءت حالته الصحية فعلا بسبب الإفراط في إعطائه المنوم، ما أدى إلى أن فقد على إثر ذلك عمله بعد أن اجتمع مجلس إدارة الدائرة وقرر الاستغناء عن خدمة مديرهم ناصر لمرضه. والسبب كله يعود إلى غيرة وداد. ولكن هل تعرفون أعزائي من الذي كتب الرسالة؟ إنها امرأة فقيرة كانت تبحث عن عمل، فساعدها ناصر في تعيينها كموظفة في الدائرة مقابل راتب شهري مناسب. دفع ذلك بالمرأة أن تشكره برسالة قصيرة، ولم تكتفي بذلك فحاولت أن تتصل لتشكره أكثر.
أيها الأفاضل، ومثلما استمعتم إلى قصة وداد وماذا فعلت بزوجها بسبب غيرتها الشديدة، نتوجه إلى سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق لسؤاله عما حذر منه الإسلام وما جاء من آيات في القرآن الكريم بشأن كيد النساء وأفعالهن التي تكون خلافا للتعاليم والشرائع الإسلامية، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بداية نهنئكم بحلول شهر الله الأعظم، شهر رمضان المبارك، وعلى المستمعين جميعا، حيث ذكر الله جل وعلا أن كيد النساء كيد عظيم، لكن طبعا لا يؤخذ ولا تؤخذ هذه الآية على إطلاقها، ولا تؤخذ بالنسبة لكل النساء، إنما في موضوع الغيرة بالنسبة للمرأة تجاه زوجها أو تجاه مثلا من يقاربها. أقول أن أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واضحة في هذا الصدد، غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر. لماذا؟ إنها إنما تنازعه في شيء قد حلله الله سبحانه وتعالى إليه. لكن نقول لا إفراط ولا تفريط، إنما هو أمر بين أمرين. حينما تكون المرأة تغار من دافع المودة، من دافع الحب، من دافع حرصها على إنجاح العلاقة الزوجية فيما بينها وإنجاح علاقتها بزوجها وإنجاح تلك العائلة، البذرة الأولى والنواة الأولى في المجتمع الذي أريد له بأن يبنى بناء صالحا وسليما وصحيحا تحت ظل رضا الله سبحانه وتعالى وأحكامه وآياته والمجتمع الطيب السليم الصحيح. أقول حينما تنفرد، وهذه مسألة من الجيد أن تطرقوها لأنه هذه الأيام مبتلات بها الكثير من باعتبار وجود آلات وأجهزة الاتصال الحديثة من الإنترنت، من الموبايل، من الوسائل الأخرى التي فيها ربما تتولد آثار الشك وآثار عدم الارتياح من أحدهما للآخر باعتبار أن التصرفات ربما تكون محسومة محسومة النتائج ومحسوبة النتائج والأبعاد، إنما إن كان هنالك ثقة وإن كان هنالك مودة واحترام وعاطفة وتودد حقيقي واحترام حقيقي لشخصية الآخر، بالتالي يمكن لا يمكن أن تنشأ مثل هذه الخلافات والاختلافات التي رأينا وسمعنا وحصلت حالات كثيرة أدت إلى انهيار العائلة برمتها من خلال نظرة غيرة أو من خلال تصرف أو من خلال موقف جراء الغيرة التي نشأت بين المرأة تجاه زوجها. في الحقيقة صورة يوسف نبي الله يوسف الصديق واضحة في هذا الصدد، حيث ذكرت الكثير من الأفعال المنافية للدين الإسلامي ولشرع الحنيف التي خالفت بها المرأة وخالفت بها النساء، وآتت إحداهن وآتت كل واحدة منهن سكينة وقطعن أيديها إلى آخره، وأنه حدثت كثير من المسائل التي قامت بها زوجة عزيز مصر من المسائل التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. المرأة عفتها وبيتها وشأنيتها هو زوجها ومن أحله الله سبحانه وتعالى لها، ولا يمكن أن تتجاوز فوق ذلك ولا يمكن أن تغير أي منشأ غير إسلامي وغير صحيح وغير مرضي عند الله سبحانه وتعالى ورسوله. فصورة يوسف ليست هي الوحيدة في القرآن الكريم تلك التي ذكرت مثل هذه الحالات، وإنما هنالك صور كثيرة ذكرت لنا تصرفات وتجاوزات لنساء غير مرضيات. طبعا نصيحتنا وهدفنا وصوتنا يصل لأخواتنا المؤمنات المسلمات من أنه هذا ليس ديدا المرأة المؤمنة، وإنما المرأة المؤمنة هي التي تحرص على زوجها الغيرة الإيجابية التي تحرص وتحفظ مجتمعها وكيانها وبيتها وأسرتها وزوجها.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة الشيخ هادي العقيلي، نتوجه الآن إلى ضيفتنا الدكتورة أميرة برغل الأخصائية التربوية من لبنان، وحيث سألناها عن أسباب الغيرة لدى النساء وما هي تداعياتها وانعكاساتها السلبية سواء على الأسرة وكذلك على المجتمع، فأجابت مشكورة.
الغيرة هي إحدى المشاعر الإنسانية الطبيعية، مثلها مثل أي مشاعر أخرى كمشاعر الكره والبغض الحب أو غيرها، وهي نابعة من عدة مشاعر فطرية، يعني كحب التملك كتعلق حب الشريك إلى ما هنالك. وفي اعتقادي أن القدر الوسطي من الغيرة أو الطبيعي من الغيرة هو ضروريا بل قد يكون مفيدا، أما ما هو فاسد أو مفسد فهو في الحقيقة ما يناله الإفراط أو التفريط. يعني عدم الإحساس بالغيرة مطلقا قد يكون مدار امتعاض من الشريك مرأة كانت أو رجل، وأيضا الإفراط في الغيرة هي مسألة مضرة جدا. نتحدث عن أسباب هذه المشاعر المتطرفة وأثار على الأسرة. أنا أعتقد أن الأسباب المشاعر الغيرة المتطرفة والتي تكون فيها إفراط في المساءلة والمطالبة والملاحقة، وقد يصل الأمر إلى التجسس وإلى سوء الظن مما يفسد الحياة الأسرية مطلقا ويفسد العلاقة مع الشريك الآخر، أعتقد أن يكون لذلك أسباب يعني إما متعلقة بتربية المرأة، إذا تحدثنا الآن عن الغيرة المفرطة من المرأة على زوجها، إما أن تكون أسباب متعلقة بنفس شخصية المرأة، وإما أسباب متعلقة بأداء الشريك. الأسباب المتعلقة بالمرأة هي تعود في الحقيقة تكون إلى التربية التي تلقتها هذه المرأة. فالمرأة التي تعيش في جو يكون الكبار فيها كثيرين سوء الظن بغيرهم وعندهم عقدة الدونية بشكل يجعلهم دائما يشعرون بأنهم مظلومون أو بأنه معتدى على حقوقهم أو بأنهم في الحلقة الأضعف، هم دائما يظنون بالآخر باتجاه الإهمال أو اتجاه التعلق بآخرين على حسابهم، وتنمو عندهم مشاعر الغيرة. أيضا قد تكون المرأة تربت في جو مثلا ترى أن من لا تحاسب زوجها بشكل مستمر فهي يمكن أن تغبن وأن يكون ذلك يفسح له المجال لكي يعني كي يعدد علاقات خارج المنزل من دون أسباب موجبة. أعتقد أنه بالنسبة للمشاكل الأسرية مجرد دبة الغيرة غير المنطقية، الغيرة التي هي فيها عملية تطرف إلى المنزل سواء كانت من الرجل أو من المرأة، فيعني ذلك أن الحياة تحولت إلى عدم ثقة، إلى مساءلة دائمة، وهذا الشيء أمام الأولاد سوف يدمر العائلة، وسوف يعني إذا دخلت الغيرة المرضية من الشباك كما نقول سوف يخرج الحب من الباب، وهنا ينفرط عقد هذه الأسرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون هناك تربية إيمانية وأخلاقية عند الرجال والنساء تمكنهم من أن يتصرفوا في هذه المشاعر بالقدر المقبول والجيد والمفيد والمجدي والمحفز للطرف الآخر.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة لبرنامج من الواقع. إلى اللقاء والسلام عليكم.
يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة، ينوي تحطيم النفوس، ينوي تحطيم النفوس، يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدور، كي على الدنيا يدور. فكرة الإرهاب مكرون ما هي إلا سياسة، خلفها وجه عبوس، تثقل الحر بقيد على تمتص قد أرادته يؤوف. وهكذا الشيطان يلجأ حين تبدو الانتكاسة نحو تعكير الطقوس، نحو تعكير الطقوس. يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثر كنوزا يصنع الحر الغيور، يصنع الحر الغيور. شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور، أينما كانت تثور. رفضها العيش بذل منطق الأنصار كيزا